نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوة الكرام، نحن في هذه الليلة، ليلة الأربعاء السابع من شهر رمضان لعام 1409 للهجرة، وكما علمتم فإن موضوع الحديث في هذه الجلسة سيكون حول مراجعات في الفكر الإسلامي المعاصر. ما أدري لو تقارب الإخوة ممكن يكون أكثر من حلقة، لا مانع لو اقتربتم قليلا. وفيما يتعلق بعنوان هذه الكلمة وهو الفكر الإسلامي المعاصر، فإن المقصود بالفكر الإسلامي المعاصر ذلك الفكر الجواب في أنحاء الحياة المختلفة، والذي يحاول إيضاح هدي الإسلام في شتى شؤون الحياة ومجالاتها السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والنفسية والفنية وغيرها. وهو إنتاج غزير ثر متنوع، وثمة علماء ومفكرون كثر لهم قدم راسخة في الدعوة والإصلاح. ومن أبرز هؤلاء العلماء الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، ثم الشيخ حسن البنا والمودودي والندوي وآل قطب ومحمد البهي ومحمد المبارك والسباعي والشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيرهم كثير كثير. وهذا الإنتاج الثر الغزير يحتاج إلى غربلة وتصحيح، إذ إنه نتاج العقل والنظر وليس وحيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والفكر أيها الإخوة لا يقف عند حد معين لا يتعداه، لا يقف عند هذا الحد إلا حين تتعطل العقول وتضعف المدارك، فيصبح هم القارئ هو التلقي والتسليم دون جدل أو مناقشة. ومن المفكرين المعاصرين المكثرين في مجال التأليف والكتابة الشيخ محمد الغزالي الداعية المعروف. ولعل من المناسب أن أعرض لكم جوانب بسيطة وسريعة من حياة هذا الرجل. فقد ولد الشيخ عام 1917 للميلاد في قرية اسمها نكلة العنب بمحافظة البحيرة في مصر، وذلك وتلك القرية هي القرية نفسها التي ولد فيها الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر والشيخ محمد عبده وغيرهم، كذلك الشيخ محمد شلتوت وهو أحد مشايخ الشيخ الغزالي، وكذلك محمد البهي. ومعنى ذلك أن الشيخ الغزالي يقارب 72 من عمره الآن، وقد التحق بكلية أصول الدين بعدما تخرج من المعهد الديني في جامعة الأزهر وتخصص في الدعوة، وحصل على درجة التخصص في التدريس وهي تعادل درجة الماجستير، وذلك من كلية اللغات العربية. قضى نحو نصف قرن بين الإمامة والخطابة والتدريس في مساجد وزارة الأوقاف المصرية، وتولى إدارة المساجد وإدارة الدعوة بوزارة الأوقاف نفسها. وقام الشيخ بالتدريس في عدد من جامعات العالم الإسلامي، بدءا بجامعة الأزهر ثم جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى وكذلك جامعة قطر، وأخيرا تولى منصب مدير جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية في قسنطينة بالجزائر. ثم حدثت له أزمة صحية اضطرته إلى الراحة، ومن ثم ترك الجامعة. شهد مؤتمرات كثيرة وألف عددا كبيرا من الكتب يقارب 50 كتابا، من أشهر هذه الكتب خلق المسلم، عقيدة المسلم، فقه السيرة، ظلام من الغرب من معالم الحق، كيف نفهم الإسلام مع الله، معركة المصحف، الجانب العاطفي من الإسلام، دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، ركائز الإيمان، قذائف الحق. الدعوة الإسلامية تستقبل القرن 15 الهجري، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، هموم داعية، 100 سؤال حول الإسلام، مستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه، قصة حياة، وأخيرا السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. هذا الكتاب وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث أثار ضجة كبيرة أو دويا في الأوساط العلمية والدعوية والصحفية، وقد حاز الشيخ على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال خدمة الإسلام، وقامت كثير من الصحف بمقابلته والحديث عنه وعن مؤلفاته في مصر والسعودية وغيرها، من هذه المجلات والصحف مجلة اليمامة وجريدة الشرق الأوسط وجريدة المسلمون وزهرة الخليج ومجلة الدعوة السعودية والمجتمع والشرق السعودية أيضا وغيرها كثير. أبرز القضايا التي يعالجها الشيخ في كتاباته ودروسه تتحدث عن مجموعة موضوعات مهمة، منها الدفاع عن قضايا الإسلام ضد خصومه من المستشرقين والمستغربين ودحض مزاعمهم ضد شريعة الإسلام، ومنها عرض الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخلقية والعقائدية للإسلام كما يفهمها المترجم، ومنها العناية بمسألة إيصال الإسلام إلى البشرية كلها شرقها وغربها، وهذا هم كبير يسيطر على المؤلف ويؤثر في كثير من آرائه وتوجهاته، والعمل على تحقيق مكاسب للدعوة الإسلامية في أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد العالم، ومنها معالجة أمراض المسلمين المزمنة أو كما يسمونه النقد الذاتي، بما في ذلك أمراض الدعاة، وذلك بأسلوب غيور ساخر لاذع يجعلك تشعر بمدى الحرارة والانفعال التي يحملها الشيخ وهو يطلق كلماته وسهامه الصائبة أحيانا، وقد يعبر عن ذلك من خلال طرفة أو نكتة يرويها ويرى أنها مفيدة. ومن الموضوعات التي يطرقها موضوع الوحدة الإسلامية وإزالة العقبات التي تعترض طريقها. وقبل أن أدخل إلى موضوع الحديث الذي سوف يستغرق جلستين في هذا الأسبوع والأسبوع القادم، أشير إلى سؤال قد يطرح وهو لماذا المراجعة؟ لماذا نراجع كتب الفكر الإسلامي؟ وفي رأيي ونظري أن هذه المراجعة مهمة جدا، مهمة حتى نتربى على القراءة الناقدة البصيرة، فلا نرفض أو نقبل إلا بعد تأمل ونظر، فإننا نجد كثيرا من شباب الدعوة الإسلامية تعودوا على أحد أمرين، إما أن يقبل بدون نظر ولا تأمل أو يرد أيضا بدون نظر ولا تأمل، فمنهم من إذا أعجب بشخص أو مؤلف أو كاتب أو عالم فإنه يعتبر نفسه كما عبر الإمام الغزالي القديم كالميت بين يدي مغسله، ليس له رأي ولا نظر ولا اختيار، فيقبل منه ما جاء به دون نظر أو مراجعة. وعلى النقيض من ذلك تجد طائفة أخرى من الشباب إذا صار عنده توقف في شخص أو عدم قناعة من فكره فإنه يرفض كل ما جاء به حتى ولو كان ما جاء به هذا المؤلف أو الكاتب حقا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والواقع أن الشاب ينبغي أن يعود نفسه على القراءة الناقدة البصيرة، فلا يرفض ولا يقبل إلا بعد تأمل ونظر ودراسة. ومثل هذه المراجعات تربي الشاب تربية عملية واقعية على طريقة التعامل مع هذه الكتب وما فيها من أفكار وآراء. وكذلك فإن المراجعة بالذات للشيخ الغزالي أمر طبيعي، لأنه هو نفسه يؤمن بالحوار، الحوار الهادي الهادف، ويرفض التقليد الأعمى حتى للمجتهدين الكبار القدامى، وقد كتب في كتبه نقدا لهذا وذاك. وفي حواره مع مجلة الشرق قال إنه يدعو إلى سعة الأفق العلمي وسعة الأفق الفكري. فأما سعة الأفق العلمي فهي التي تجعل القاري والمتلقي قادرا على مناقشة هذه الآراء وأخذ ما يناسب منها وترك ما هو ضد ذلك برحابة صدر وسعة أفق. وأما سعة الأفق الخلقي فهي التي تضمن للمخالف أن يحترم مخالفه في الرأي، فلا تطيش سهامه فينتقده أو ينتقصه أو يحط من قدره أو يرميه بألفاظ البدعة والتضليل وما أشبه ذلك، بل يحفظ له قدره وكرامته وإن خالفه في الرأي ما دامت المسألة مسألة رأي واجتهاد. ولذلك فإن من الوفاء لهذا المنهج الذي يدعو إليه الشيخ أن تناقش الآراء وفق مسلك صائب. سنتحدث اليوم أيها الأخوة عن الجانب الحديثي في فكر الشيخ وفقه الله. والشيخ لا شك يؤمن بالسنة النبوية إيمانا عميقا راسخا، ولذلك رد في كتابه الذي سماه مستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه، رد على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم أولئك الذين يرفضون السنة. ويوجدون في عدد من البلاد، من أشهر البلاد التي توجد في هذه الطائفة الهند، فهم لا يؤمنون إلا بالقرآن وما ورد فيه. وبين أنه لا غنى لكل مسلم عن السنة النبوية، ويستحيل أن يقوم الإنسان حتى بشعائر الإسلام العظام كالصلاة والصيام والحج والزكاة إلا بعد الإيمان بالسنة النبوية، لأن القرآن لم يأتي بتفاصيل هذه الأشياء. وكذلك تحدث في كتابه الذي عنوانه بكيف نفهم الإسلام، وضع فصلا عنوانه في دائرة السنة، تحدث فيه عن السنة النبوية وأقسامها وما يؤخذ منها على أنه تشريع وما لا يؤخذ من وجهة نظره بطبيعة الحال. وتكلم في غير موضع من كتبه عن جهود علماء السنة في حفظ السنة وحمايتها وتمييز صحيحها من سقيمها. ولكنه خص هذا الموضوع بكتاب هو آخر مؤلفاته فيما أعتقد، وهو الذي عنوانه بعنوان السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. وفي هذا الكتاب وقفات كثيرة سوف تستغرق كما قلت جلستين، ورغبة في حفظ الوقت لأن الموضوع قد يطول، فإننا نبدأ بمناقشة ومعالجة هذه المواقف التي تحدث فيها وفقه الله. في صفحة 16 من الكتاب قال: انظر موقف عائشة رضي الله عنها عندما سمعت حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لقد أنكرته وحلفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله. وقالت بيانا لرفضها إياه: أين منكم قول الله سبحانه لا تزر وازرة وزر أخرى، إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة وثقة، ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا في الصحاح، بل إن ابن سعد في طبقاته الكبرى كرره في بضعة أسانيد. ثم يقول: والذي تؤكده عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. وثمة تعليقات يسيرة على هذا الموضع. فأول الحديث إن الميت بلفظ إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث متفق عليه عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك رواه عن عمر جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس ابن مالك وغيرهم. ورواه النسائي في سننه بسند صحيح عن عمران ابن حسين في الجزء الرابع صفحة 17. فإنكار عائشة لهذا الحديث مقابل بإثبات جمع كبير من الصحابة له، وهم عمر وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو موسى الأشعري وعمران ابن حسين وغيرهم. وكما يقول الأصوليون فالمثبت مقدم على النافي، لأننا نتصور أنه قد يخفى على عائشة هذا الحديث فلم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نتصور كيف يخفى أو كيف يقول خمسة أو ستة من الصحابة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ويكون لم يقل. لا شك أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك وقالت إن عمر أو أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ. ولكن مع ذلك فإن من الصعب أن ننسب الوهم إلى هذا العدد من الصحابة. ثم لننظر، قد يقول قائل إن هؤلاء الصحابة كلهم أخذوا عن عمر، ومع ذلك وإن كانوا أخذوا عن عمر، يعني لو فرضنا جدلا أن مدار الحديث على عمر، فإن كون هؤلاء الستة من الصحابة يأخذون الحديث مأخذ التسليم دليل على أنه حديث صحيح نقلا وعقلا، ولا يمكن أن يتقبله ستة من الصحابة ثم نقول إن هذا الحديث لا يمكن أن يكون مقبولا عقلا. الموقف أو الملاحظة الثانية أن العلماء لهم مسالك في فهم هذا الحديث، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. أصح هذه المسالك في نظري المسلك الذي ذهب إليه الإمام الطبري والإمام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، وهو أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يعذب ببكاء أهله عليه أي أنه يتألم لبكائهم وحزنهم، لا معنى أن ذلك عذاب القبر، عذاب القبر أو عذاب الآخرة. وبذلك نعلم أن الميت يدري أن أهله يبكون عليه، خاصة إذا كانوا يبكون وهم قريبون منه، كما إذا كان هذا الميت لم يذهب به إلى قبره، أو كان ذهب به إلى قبره وهم يبكون عليه عند القبر أيضا كما يفعل كثير من الناس في الجاهلية وفي العصور المتأخرة أيضا. فبذلك يكون الميت قد ردت إليه روحه كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح، ويسمع بكاء أهله فيحزن لبكائهم. ومن أهل العلم من قال إن الحديث يحمل على من رضي بهذا البكاء أو أوصى به أو أمر به كما كان يفعله أهل الجاهلية، وهذا مسلك الإمام الخطابي. ومنهم من قال إنه يعذب بخصال يبكونها فيه، فقد يقول أهل الميت مثلا وحزناه على فلان الكريم الشجاع الجواد الكذا الكذا، ويذكرون خصالا كثيرة فيه، هذه الخصال كان قد لم يستفد منها في الدعوة إلى الله عز وجل ولا في نشر الإسلام، لكن سخرها في المعاصي فكان يعذب بها، فيعذب بأشياء يبكونها فيه. وعلى كل حال يعني الكلام في هذه الأقوال كثير، لكن القول الأول أنه يعذب يعني يحزن ويتألم هو أقوى الأقوال في نظري، وبذلك يتبين أنه لا إشكال في الحديث. النقطة الثالثة، لننظر في استنكار المؤلف وفقه الله لوجود الحديث الصحيح، فإنه يقول ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة لا يزال موجودا أو لا يزال مثبتا في الصحيح. إننا قد نقبل استنكار حديث في سنده ضعف أو سنده مقبول على إغماض كما يعبر المؤلف، لكن متن يرويه عمر وغيره مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون مثبتا في الصحاح؟ وما هو الضير أن يكون موجودا في البخاري أو في مسلم، فضلا عن أن يكون موجودا في طبقات ابن سعد أو غيرها من كتب السنة؟ النقطة الرابعة، من روى حديث عائشة هذا؟ حديث عائشة التي نفت فيه إن الميت وأثبتت إن الكافر لا يزداد أو لا يزاد عذابا، أو إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، من روى؟ الأئمة أنفسهم الذين رووا حديث عمر وابن عمر هم الذين رووا حديث عائشة، فأثبتوا هذا إلى جوار هذا، وهذا الذي تقتضيه الأمانة العلمية والأمانة الشرعية، خاصة وأن حديث عائشة قد يفيد معنى جديدا يزيد حديث عمر وضوحا كما سيأتي. والملاحظة الخامسة، ما هو الفرق بين اللفظين؟ الشيخ الغزالي وفقه الله استنكر حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وأثبت حديث إن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه، فأي فرق بين الحديثين؟ إننا لو رددنا كل حديث لهذا السبب لما بقي عندنا من السنة إلا القليل. وإذا فسرنا الحديث بالتفسير السابق تفسير ابن تيمية والطبري فلا إشكال، وإلا فعلى أقل الأحوال فإنه يمكن أن نحمل المطلق على المقيد، فنقول إن قوله الميت إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه يعني الكافر، كما دل عليه حديث عائشة، وهذا كثير في القرآن الكريم أيضا فضلا عن السنة. أرأيت قول الله عز وجل مثلا قتل الإنسان ما أكفره، أو قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أو قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن. الإنسان ها هنا المقصود به الكافر كما ذكر أهل التفسير، وذلك مفهوم من السياق، فلا مانع من اطلاق العام وإرادة الخاص، ولا مانع من حمل المطلق على المقيد من النصوص كما هو أيضا مقرر في كتب أصول الفقه. وبناء على ذلك فإننا نقول حديث عائشة يوضح حديث ابن عمر ولا إشكال، هذا إذا لم نأخذ بالوجه الأول السابق. والملاحظة السادسة في هذا والأخيرة في هذا الموضع أننا نقول حتى عذاب الكافر ببكاء أهله عليه إنه لا يتفق مع مقاييس الشيخ، إذ كيف يعذب بعذاب بعمل لم يصدر منه؟ كيف يعذب الكافر بعمل لم يصدر منه؟ نفس الإشكال يرد ها هنا، إلا أن يقال أحد المحامل السابقة إنه راض بذلك أو يقره، أو إنه يعذب بأشياء كان يعملها، أو ما أشبه ذلك من المحامل. وإلا فالله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول في الآية التي احتجت بها عائشة لا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا عام يشمل كل إنسان. فالإشكال الذي يفر منه الشيخ وارد حتى في الحديث الذي أثبته. الموقف الثاني في صفحة 26 من الكتاب نفسه يقول الشيخ وفقه الله، يقول وقد وقع لي وأنا بالجزائر، وكما ذكرت لكم أنه كان مديرا لجامعة الأمير عبد القادر في الجزائر، يقول وقد وقع لي وأنا بالجزائر أن طالبا سألني أصحيح أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت عندما جاء لقبض روحه بعدما استوفى أجله؟ فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر ماذا يفيدك هذا الحديث، إنه لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط به عمل. ثم قال له اشتغل بما هو أجدى. يقول وعدت لنفسي أفكر إن الحديث صحيح السند لكن متنه يثير الريبة، إذ يفيد أن موسى يكره الموت ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى أجله، وهذا المعنى مرفوض بالنسبة إلى الصالحين من عباد الله، كما جاء في الحديث الآخر من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فكيف بأنبياء الله وكيف بواحد من أولي العزم؟ إن كراهيته للموت بعدما جاء ملكه أمر مستغرب. ثم هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر من عمى أو عور؟ ذلك بعيد. إلى أن يقول في صفحة 28 قال المازري وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره، ثم ذكر أجوبة يعني نقلها الغزالي عن أجوبة أهل العلم. وبعد ذلك قال الشيخ الغزالي قال هذا الدفاع كله خفيف الوزن، وهو دفاع تافه لا يساق، ومن وصم منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيل في أعراض المسلمين، والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. وفي هذا الموضع أيضا بعض الملاحظات، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء ملك الموت إلى موسى رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد في مسنده وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم. وقول المؤلف في أول حديثه ماذا يفيدك هذا الحديث لهذا الطالب السائل، أقول فوائد الحديث كثيرة، منها ابتلاء الإنسان بالإيمان بالغيب، فإن الله عز وجل جعل من أخص خصائص المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ثبتت هي من الغيب الذي يبتلى المؤمنون بالإيمان به، فضلا عن ربط المؤمن بالأجيال السالفة من خلال هذه التفصيلات النبوية. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يذكر لأصحاب بعض القضايا والقصص والتفاصيل والأحداث التي حدثت للأجيال والقرون السابقة حتى يربطهم بتلك الأجيال ويشعرهم بأن السابق واللاحق من أمة الإسلام أمة واحدة، يدعو لاحقها لسابقها ويدعو سابقها للاحقها. وإلا فأنت تجد كثيرا من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل في الصحيحين وغيرهما قد يرد نفس السؤال ما الفائدة منها، فنقول هذه الفائدة. كذلك من فوائد القصة الكشف عن طبيعة الإنسان خاصة في بعض المواقف، حتى حين يكون الإنسان نبيا مصطفى مختارا فإنه لا يخرج عن إنسانيته وبشريته. هذا إضافة إلى بعض الفوائد الفقهية وهي كثيرة ذكرها أهل العلم، مثلا فضل الموت في الأرض المقدسة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، وذلك لأن موسى قال في آخر الحديث حين قال فالآن قال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، إلى غير ذلك من الفوائد الفقهية الكثيرة. الملاحظة الثانية قول المؤلف إنه مما يستغرب أن موسى يكره الموت بعدما جاءه ملك الموت، أقول كون موسى أو غيره يكره الموت ليس أمرا مستغربا، فكراهية الموت جبلة في كل إنسان، ولذلك لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأبي هريرة وهما في الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال له الصحابة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضر بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بسخط الله وعذابه وناره، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. والتابعون لما روى لهم أبو هريرة الكلام نفسه قالوا الإرادة نفسه، قالوا: فكلنا يكره الموت، وقالوا: إن كان كذلك فقد هلكنا. فمن طبيعة الإنسان أن يكره الموت مهما كان، ولا غرابة أن يكرهه موسى عليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة: أما العاهة التي ذكرها واستغرب أن توجد في الملك، فإن العاهة ها هنا عاهة عارضة للصورة التي تصور بها الملك، وليست للصورة الأصلية التي خلق عليها. وقد ثبت أن الملك يتصور للنبي وغيره بصور شتى، فلا مانع أن يعرض لهذه الصورة عارض، لأنها صورة بشرية وليست صورة الملك التي خلقه الله تعالى عليها. الملاحظة الرابعة: قوله وهو دفاع تافه لا يساق، هذا غير جيد، لأن مثل الشيخ وفقه الله رجل له موقع في نفوس الشباب، وهم يتربون على كتبه ودروسه، وكذلك قوله يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي، يعني العلة الموجودة في الحديث. هل يصح وصف أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن خزيمة وغيرهم بأنهم من أصحاب الفكر السطحي؟ وكذلك رجال الإسناد الذين رووه وتكلموا على متنه مقرين له، هل يصح وصفهم بأنهم من أصحاب الفكر السطحي؟ هذا صعب. الأولى أن نقول لمن لا يقبل بهذا الحديث إن هذا الحديث ثابت الإسناد، وقد قبله أهل العلم وأولوه على تأويلات كثيرة. وحين يقول قائل إنني لا أستطيع أن أؤمن بهذا الحديث ولا أقبله، نقول له: لك رأيك، وليس عدم إيمانك بهذا الحديث موجبا لوصفك بالكفر أو الضلال أو الإلحاد والزندقة. وما قاله العلماء السابقون كما قال أحد العلماء كما قال المازري، ومن قبله قاله ابن خزيمة، إن الملاحدة لا يؤمنون بهذا الحديث، فليس مقصودهم أن من لا يؤمن بهذا الحديث فهو ملحد، لا، إنما مقصودهم حكاية الواقع الذي يعيشونه في عصرهم، أن الملاحدة يتمسكون بهذا الحديث وأمثاله للطعن في السنة كلها، وهذا موجود. ولكن لا يعني أيضا أن من لم يقل بهذا الحديث فهو ملحد، لأن هذا الحديث يحتاج إلى أن نقول إنه متواتر حتى نصف من أنكره بالإلحاد. وحتى لو قلنا إنه متواتر، فإن من أنكره قد لا يقول بتواتره. وعلى كل حال فللشيخ وجهة نظره، وإنما الأمر الذي كان يحسن أن لا يوجد هو وصف الدفاع بأنه دفاع تافه لا يساغ، ووصف من يؤمنون بهذا الحديث بأنهم من أصحاب الفكر السطحي. الموضع الثالث هو في صفحة 29، يقول أيضا: ومن أجل ذلك استغربنا ما رواه ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماريا القبطية، التفسير من عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. يقول الشيخ: يستحيل أن يحكم على رجل بالقتل في تهمة لم تحقق ولم يواجه بها المتهم ولم يسمع له دفاع عنها، بل كشفت الأيام عن كذبها. والنقطة الأولى في هذا الموقف أن الحديث رواه مسلم، وذلك برقم 2771، وأحمد كما في الجزء الثالث صفحة 281، وغيرهما من أئمة الحديث، فهو حديث صحيح لا مطعن فيه. وقال الإمام ابن القيم في سند الحديث: ليس في إسناده من يتعلق عليه، يعني مع أنه في مسلم، فقد بحث ابن القيم في إسناده فوجد رجال إسناده رجالا ثقات لا يمكن أن يتعلق عليهم أو يضعف أحد منهم. أما الإشكال الوارد في الحديث فقد أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذلك في الجزء الخامس صفحة 16، بجواب سديد دون أن يحتاج يتجشم تضعيف الحديث وهو في مسلم. قال ابن القيم رحمه الله في الموضع المشار إليه: وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس، فطعن بعضهم في هذا الحديث ولكن ليس في إسناده من يتعلق عليه، وتأوله بعضهم على أنه لم يرد حقيقة القتل، إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها، يعني يزدجر هذا الرجل وهو ابن عم ماريا عن مجيئه إليها. قال: وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد: علي بالسكين حتى أشق الولد بينهما. ولم يرد أن يفعل ذلك، بل قصد استعلام الأمر من هذا القول. يعني سليمان حين قال أشق الولد بينهما لم يكن يقصد حقيقة الكلام الذي يقوله. وبين قوسين، أو نترك ما بين القوسين إلى مناسبته، المهم يعني لا يزال الكلام ابن القيم قال: وأحسن من هذا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه بقتله تعزيرا لأقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده صلى الله عليه وسلم، فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن قتله. والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد، بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما. فالرسول انتهى كلام ابن القيم. يعني على هذا يمكن أن يقال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله لأنه كان يدخل على أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته ويخلو بها، وقد شاع هذا الكلام في الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله تعزيرا لأنه تسبب في قالة السوء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله المحرم، إضافة إلى ما يوجد من الشبهة في ذلك. فلما بان الأمر للناس وانتفى الكلام بأن الرجل كان مجبوبا، زال ما يدعو إلى تعزيره بالقتل، فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضع الرابع هو في صفحة 30، يقول الشيخ: ومما يحتاج إلى الفقه السليم تحريم نعي الموتى، وقد جاءني بعض الطلاب يقولون إنهم قرأوا أحاديث تفيد ذلك، ومن ثم فهم يستنكرون الإذان بأخبار الموتى. قلت: إن النعي المكروه ما كان استعراضا للمآثر والمفاخر وتنويها بالأفراد والأسر، أما ما عدا ذلك فلا شائبة فيه بل لا بد منه. قالوا: ما رواه الترمذي وابن ماجه غير ما تقول. عن حذيفة رضي الله عنه قال: عندما احتضر إذا أنا مت فلا يؤذن علي أحد، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. ثم يقول الشيخ: وما أكثر الأحاديث المنتشرة اليوم بين الشباب يستنتجون منها أحكاما سيئة، إن قبلنا سندها على إغماض فإن متنها لا يصح قبوله. الملاحظة الأولى فيما يتعلق بالنعي: جاءت عدة أحاديث في منعه، وجاءت أحاديث أخرى في قبوله. ومن الأحاديث التي جاءت في النهي عن النعي حديث حذيفة الذي أشار إليه المؤلف، وهو عند الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح وهو كما قال. ومنها حديث ابن مسعود أيضا عند الترمذي وقال حديث حسن. وأما الحديث الواردة في النهي في جواز النعي، فمنها الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر عليه أربعة. وهذا صريح في جواز النعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله. ولا مانع من حمل كل نوع من الأحاديث على حال، فإن أهل العلم لم يضاعفوا هذه الأحاديث ولا تلك، لم يضاعفوا أحاديث النهي بأحاديث النهي ولا أحاديث النهي بأحاديث النهي، بل حملوا كل نوع على محمل. وهذا هو مسلك الراسخين في العلم الذين يحملون كل نوع من النصوص على محمل ويفهمون الموضوع على ضوء الحديث كلها، كما فصل ذلك أتم تفصيل الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام وغيره من كتبه. وبناء عليه نقول إن الإخبار لمصلحة جائز كالصلاة عليه أو مسامحته أو ما أشبه ذلك، أو أن يكون الإخبار أمرا عاديا لا يقصد فيه الإعلام والإذان بموته، وهذا مذهب الجمهور. والممنوع منه ما كان فيه مفاخرة وتعداد للمحاسن أو يصاحبه نحيب أو عويل أو جزع أو ما أشبه ذلك. والملاحظة الثانية قول المؤلف هنا في بعض الأحاديث التي يقول إنها تنتشر عند الشباب، يقول: إن قبلنا سندها على إغماض فإن متنها لا يصح قبوله. أقول: لا داعي للقبول على إغماض، فإنما صح سنده من الأحاديث لا ينبغي التسرع في رد متنه، فإنه قد يتوهم أن هذا المتن يعارض متنا آخر، وهذه المتون التي ظاهرها التعارض يجمع بينها بحمل كل حديث على حال، وهذا باب واسع، حتى الآيات القرآنية قد يظهر بين بعضها وبعض شيء من التعارض فيدفعه أهل العلم، كما نقل عن ابن عباس وغيره في ذلك. وللشيخ الشنقيطي كتاب سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. نفس الشيء أو الشيء نفسه يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو إلى تضعيف حديث بحديث، مع أن إسنادي كل منهما صحيحان. فإن لم يمكن الجامع فيمكن القول بالنسخ إذا ظهر دليله دون أن يطعن في الراوي. وفي ذلك مؤلفات كتبها أهل العلم، كما كتب الإمام الطحاوي وقبله الطبري كتب في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وقد يتوهم أحيانا، وهذه ناحية أخرى، أن بين الحديث أو أن الحديث يعارض العقل أو يعارض الواقع أو يعارض التاريخ أو ما أشبه ذلك. هذه على الإنسان أن يرجع إلى ما قاله أهل العلم المتخصصون كابن قتيبة وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم والخطابي وغيرهم من شراح الأحاديث، قبل أن يسارع أيضا إلى تضعيف الحديث، فإنه قد يبدو له من فهم الحديث معنى إذا رجع إلى لفظ الحديث وألفاظه المختلفة وكلام أهل العلم تبين له أن ما فهمه من الحديث غير صحيح. الموضع الخامس، وإذا أخطأت في العد فصوبوني، يقول في صفحة 30-31: وقد قرأت للمنذر رحمه الله في الترغيب والترهيب 16 حديثا في سكن الشام وما جاء في فضلها، وأغلبها من رواية الترمذي والحاكم والطبراني وابن حبان وابي داود وأحمد. وما يروى يعني من هذه الحديث فهو عندما يتعرض الإسلام للخطر من قبله، أو تحدث ثغرة في حدوده تتطلب الرجال لسدها، ولما كانت فلسطين جزءا من الشام فنحن نعد الفرار منها عصيانا والثبات فيها جهادا، وللمدافعين عن الإسلام في أفغانستان والفلبين وسائر أراضيه كل الحقوق التي لعرب فلسطين أو لأرض الشام كما جاء في الأحاديث 16. أولا، كلام المؤلف قد يوهم بأنه يضعف الأحاديث الواردة في سكن الشام، لأن السياق يشعر بذلك، فإنه جاء بهذا الكلام بعد قوله إن قبلنا سندها على أغماض، فيكون الكلام هكذا، يعني كلام المصنف هكذا يقول: وما أكثر الأحاديث المنتشرة اليوم بين الشباب فيستنتجون منها أحكاما سيئة، إن قبلنا سندها على إغماض فإن متنها لا يصح قبوله، وقد قرأت للمنذر رحمه الله 16 حديثا في سكن الشام إلى آخر ما قال. فظاهر كلامي يدل على رد هذه الأحاديث، ولكن قوله بعد ذلك يعني يوجد نوعا من التردد في أنه قد يقبل هذه الأحاديث لكن يحملها على محمل معين، وهو عندما يتعرض الإسلام للخطر، لأنه حملها على محمل، وحينئذ كأنه قبلها وآمن بها ثم حملها على ما إذا تعرضت بلاد الشام أو غيرها أو غيرها من بلاد الإسلام للخطر. الملاحظة الثانية: ما ورد في الشام فهو صحيح بل متواتر، ويكفي أنه ذكر الآن عن المنذر 16 حديثا وقال إنها في الترمذي والحاكم والطبراني وغيرها، بل إن من هذه الأحاديث ما هو في البخاري، ومن ذلك أن البخاري لما روى حديث حمك الله لما روى حديث الطائفة المنصورة عن معاوية رضي الله عنه، قام مالك بن يخامر وهو تابعي جليل ثقة فقال: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. وهذه من أعظم فضائل الشام أن الطائفة المنصورة تكون فيه، إما في غالب الأوقات أو في آخر الزمان في الأيام التي تسبق قيام الساعة. والملاحظة الثالثة: أن ما ورد في أهل الشام من دور بارز في جهاد أعداء الإسلام فإنه يشهد له الواقع والتاريخ، فإن أهل الشام لهم دور مشكور غير مجهول في جهاد الصليبيين والتتر وغيرهم وإحياء السنة والدفاع عنها عبر العصور، وكذلك لهم دور تاريخي ثبتت به الأحاديث في آخر الزمان في أيام عيسى والمهدي والدجال وغيرها، والأحاديث ذلك متواترة لا مجال للطعن فيها. الموضع السادس في صفحة 32-33 يقول: اتفق المحدثون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ثم قال: ومع هذا فإن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن تكره. يقول: ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انسياقا مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. حول هذا الموضع هناك عدد من الملاحظات. أولا قول اتفق المحدثون يعني على هذا الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لا أدري بالضبط ماذا يقصد، لكن الحديث على كل حال رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، فهو متفق عليه بمعنى أنه رواه الشيخان، يعني ربما كان هذا قصده وإن كان اللفظ فضفاضا قول اتفق المحدثون. الملاحظة الثانية ما نقله عن الشافعية والحنابلة فيه نظر، فإن الإمام أحمد له روايتان في المسألة، إحداهما أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغة على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، وهذه هي الرواية الراجحة، وهذا هو قول جمهور السلف وقد رجحه جمع من الحنابلة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما. أما قول الشافعي فصحيح، ذكره في الأم الجزء الخامس صفحة 18 تقريبا، ذكر أن للأب أن يزوج بنته بغير رضاها وأطال في ذلك، وهو اجتهاد يخطي ويصيب على كل حال. الملاحظة الثالثة، الصحيح في مسألة البكر ما قرره ابن القيم وما قرره الشيخ هنا أنه لا يجوز ولا يحق أن تزوج البكر بغير رضاها، وليس من حق وليها أبا كان أو غيره أن يزوجها دون رضاها. يقول ابن القيم وهذا هو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. ثم فصل في ذلك في الجزء الخامس صفحة 96. ثم قول الشيخ ها هنا إن هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية انسياق مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. أقول إن هؤلاء الأئمة الذين قالوا هذا القول لهم اجتهادهم كما أسلفت، وقد استدلوا بأدلة من أبرزها تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت ولم ينقل أنه استأذنها في ذلك، وهذا الذي استدل به الشافعي وأطال تقريره في الموضع المشار إليه من كتاب الأم. ومع أنه اجتهاد مرجوح كما سبق، وإذا كان ليس من حق الأب أن يتصرف في أقل شيء من مال البنت فكيف يتصرف في يعني حياتها وفرجها بدون رضاها، مع أنه قول مرجوح إلا أنه استند إلى دليل وإن كان دليلا مرجوحا. وفرق بين اجتهاد مرجوح استند إلى دليل وبين قول لا يستند إلى دليل وإنما هو انسياق وراء التقاليد التي تهين المرأة وتحقر شخصيتها. بالضبط في صفحة 11 من الكتاب ينتقد بعض الشباب الذين يتسرعون في الطعن في الأئمة، ويقول لا غرابة أن تسمع حدثا يقول مالك لا يعرف حديث الاستفتاح ولا سنة الاستعاذة ولا يدرك خطورة البسملة، وهو يخرج من الصلاة دون أن يتم التسليمتين فهو جاهل بالسنة النبوية. يعني الشيخ الآن ينتقد بعض الأحداث لأنهم يقولون هذا عن مالك. يقول الشيخ أيضا وحدثا آخر يقول أبو حنيفة لا يرفع يديه قبل الركوع ويوصي أتباعه ألا يقرأوا حرفا من القرآن وراء الإمام، وربما صلى بعد لمس المرأة فهو يصلي بلا وضوء، إنه هو الآخر جاهل بالإسلام. يعلق الشيخ الغزالي على كلام هؤلاء الأحداث وما يقعون فيه من التسرع في الطعن في الأئمة بقوله وينظر المسلمون إلى مسالك هؤلاء الفتية فينكرونها ويلعنونهم، ثم يقول انتشر الفقه البدوي والتصور الطفولي للعقائد والشرائع إلى آخر ما قال. فمثل هذا الكلام الذي قد يصدر من هؤلاء الشباب لا شك أنه خطأ، وهو واقع عند كثير من الشباب، وقد سبق أن تحدثت عن شيء من في دروس بلوغ المرام. لكن ألا تعتقدون أن من الأجدر بالعلماء أن يربوا الشباب على تقدير الأئمة أتباع أصحاب المذاهب وغيرهم من خلال احترام أقوالهم ومن خلال التماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه ومن خلال البعد عن الطعن فيهم بأنهم ينساقون وراء التقاليد البالية ووراء العادات المنافية للإسلام؟ لا غرابة أن يقول الأحداث ذلك إذا كنا نجد علماء كبارا إذا خالف أحدهم عالما جليلا أو فقيها مجتهدا وصفه بالسطحية والكذب والانسياق وراء عادات المجتمع إلى غير ذلك. الملاحظة السابعة في صفحة 36 وما بعدها تحت عنوان معركة الحجاب، ذكر الشيخ 11 دليلا على جواز كشف المرأة لوجهها وأن تغطية الوجه ليس بواجب. وهنا لست أريد أن أتحدث عن مسألة الحجاب ووجوبه، فإن هذا فيه كتب كثيرة جدا للعلماء ما بين مثبت ونافي وموجب ومستحب، وقد اتفق العلماء على استحباب تغطية المرأة لوجهها، وإنما اختلفوا في الوجوب، والذين قالوا بالوجوب لهم أدلة قوية، والذين قالوا بالاستحباب أيضا لا نقول إنهم جاءوا بهذا القول من كيسهم، بل لهم أدلة هم الآخرون. لا يعنيني الآن نقرر هذه المسألة، ولكن أريد فقط أن أنقل كلاما ذكره المؤلف في كتاب له اسمه مستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه، أو عنوان آخر للكتاب يقول هؤلاء الفرنسيون اختاروا الله. في صفحة 147-148 من هذا الكتاب نفسه يقول، ولا أريد أن أعلق بكلمة واحدة، يقول: ما أكثر القمامات الفكرية بين شبابنا، ما أكثر القمامات، ننطقها بضم القاف أو بكسرها سليمان؟ قماماتي بالضم ولا بالكسر؟ طيب، أو هذا خلاف يسير. طيب، يقول: ما أكثر القمامات الفكرية بين شبابنا، لقيت جامعيا متدينا يقول إن فلانا جمع نحو 70 دليلا على أن النقاب من الإسلام، لقيت جامعيا متدينا يقول إن فلانا جمع نحو 70 دليلا على أن النقاب من الإسلام، فقلت له: وأنا انتهيت الآن من قراءة كتاب جمع 140 دليلا على أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها. ثم يعلق الشيخ وفقه الله على هذا بقوله، يعني على المثلين، على المثل اللي جمع 70 دليلا على وجوب الحجاب، وعلى المثل الآخر بقوله: إنها فوضى مقصودة في ميدان العلم الديني، ولا بد من تطهير هذا الميدان على عجل حتى ينقذ المسلمون أنفسهم من هلاك محقق. لقد اعتبر الشيخ حفظه الله هذه من القمامات الفكرية بين شبابنا. الموضع السابع، الثامن، صفحة 52 يقول: والمرأة في أوروبا تباشر زواجها بنفسها ولها شخصيتها التي لا تتنازل عنها، وليست مهمتنا أن نفرض على الأوروبيين مع أركان الإسلام رأي مالك وابن حنبل، إذا كان رأي أبي حنيفة أقرب إلى مشاربهم فإن هذا تنطعا أو صدا عن سبيل الله، ويبدو أن في هذا خطأ مطبعي، فإن هذا تنطع أو صد عن سبيل الله. علق الشيخ بقوله، يعني في الحاشية قال: الأحناف أن القرآن أسند عقد الزواج إلى المرأة وقال: حتى تنكح زوجا غيره، فعقدها المباشر صحيح، وردوا حديث: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، لأنه يخالف ظاهر القرآن. هنا مجموعة تعليقات، أولها: معنى النكاح في الآية التي استدلوا بها في قوله حتى تنكح زوج غيره، ما هو المقصود بالنكاح هنا؟ ما أي نكاح؟ هل هو العقد ولا الجماع؟ المقصود الجماع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبناء عليه قوله حتى تنكح يعني حتى يجامعها زوج آخر، فليست في مجال العقد فلا حجة فيها. الملاحظة الثانية، رأي الأحناف في قضية جواز النكاح بدون ولي الذي وقفت عليه في كتب الأحناف، أن أبا حنيفة فعلا يجيز عقد النكاح بدون ولي، ولكن خالفه في ذلك بعض تلاميذه كأبي يوسف ومحمد وغيرهم، فلهم في ذلك أقوال أخرى مختلفة. النقطة الثالثة، الجمهور منعوا تزويج المرأة نفسها واستدلوا بالقرآن أيضا، يعني إذا كان قال رد حديث أي امرأة أنكحت نفسها بالقرآن، فالجمهور استدلوا بالقرآن على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، كقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يقول الإمام الشافعي: هذه أبين آية في كتاب الله تدل على أن النكاح لا يجوز بغير ولي، لأنه لو كان ليس من الحق من حق الأب أن يمنعها ما نهاه الله عن ذلك بقوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذه آية من القرآن تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها. واستدل الجمهور أيضا بحديث عائشة الذي ذكره المؤلف، وهو قوله فنكاحها باطل باطل باطل. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم. وقد جاء في ذلك أحاديث أخرى أيضا غير حديث عائشة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقد صح هذا المعنى كما ذكر الحاكم وغيره عن جمع من الصحابة منهم أم سلمة وزينب وعلي وابن عباس ومعاذ وابن عمر وأبو ذر والمقداد وابن مسعود وجابر وأبو هريرة وعمران بن حسين وابن عمرو بن العاص والمسور ابن مخرمة وأنس بن مالك وغيرهم. وجاء في ذلك حديث ثالث عند ابن ماجه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وهذا سند حسن. وهذا فعلا إذا تأملت يعني إذا الفتاة ممكن أن تتفق مع شاب ويقع بينهما الزنا بحجة أنه عقد عليها وأن رضيت به زوجا، وبذلك لا يكاد يوجد زنا في مستوى الأبكار إلا على نطاق ضيق. ثم قول المؤلف وفقه الله لسنا في قوله ليست مهمتنا أن نفرض على الأوروبيين مع أركان الإسلام رأي مالك وابن حنبل. الواقع أننا لسنا نفرض على الأوروبيين شيئا ولا نستطيع ذلك، لكن من آمن بالإسلام أقنعناه بالرأي الصائب بالدليل، والرأي الصائب ليس مهم من يقول به مالك وابن حنبل أو أبو حنيفة أو غيرهم، المهم أنه أصح دليلا دون تعصب ودون خضوع لضغوط الواقع مهما كان هذا الواقع. هل نعتقد أن أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد العالم سوف تسلم كلها ولذلك نحاول أن نمحص جميع قضايا الإسلام، فإذا وجدنا أمرا غريبا غير مألوف عليهم حاولنا أن نبحث عن رأي فقهي مرجوح وإن كان مرجوح حتى نعرضه لهم؟ الواقع يا أخوة أن الأوروبيين حتى لو عرضنا عليهم عقيدة الإسلام بوضوح كامل من أولها إلى آخرها يمكن لرفضوا كثيرا منها. يعني لو عرضنا عليهم أوصاف الجنة والنار في القرآن الكريم لوجدت كثيرا منهم يحتاج إلى وقت طويل حتى يقتنع بهذا الشيء. فليس مهما أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، المهم أن نعرض عليهم الإسلام بصورة صحيحة. ولا شك أنه يعني هناك أخطاء كبيرة في طريقة دعوة الأوروبيين إلى الإسلام، وهذه الأخطاء هي التي أقلقت المؤلف حفظه الله وجعلت يعني يرمي مثل هذه الكلمات النارية القوية، وهو مشكور على اجتهاده على كل حال. إنما أقول والله أعلم أن الأوروبيين عاشوا قرون وأجيال طويلة بعيدين عن الإسلام، ولذلك عالمهم العقلي والاجتماعي والفكري بعيد عن تعاليم الإسلام ويحتاجون إلى وقت طويل حتى يقتنعوا به. الموضع السابع تاسع طيب الموضع التاسع صفحة 54 يقول ثم شاع حديث آخر يعبى على النساء حضور الجماعات كلها، بل طلب من المرأة إذا أرادت الصلاة في بيتها أن تختار المكان الموحش المعزول، فصلاتها في سرداب أفضل من صلاتها في الغرفة، وصلاتها في الظلمة أفضل من صلاتها في الضوء. وراوي هذا الحديث لا يزال الكلام للشيخ يطوح وراء ظهره بالسنة العملية المتواترة عن صاحب الرسالة. المؤلف يعني طبعا بكلام هذا حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي. وحديث أم حميد لفظ صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، إلى آخر الحديث. أولا ليس في الحديث منع النساء من حضور الجماعات، بل ولا في غير هذا الحديث، فقول شاع حديث آخر يعبى على النساء حضور الجماعات كلها ليس في هذا الحديث في الحقيقة ما يومي من قريب ولا من بعيد ما يومي إلى منع النساء وإبائهن والإباء عليهن من حضور الجماعات. وليس في الحديث أيضا طلب الصلاة في المكان الموحش المظلم المعزول، وليس في بيوت الناس في عهد النبوة ولا في هذا العصر سراديب يطلب من النساء أن يصلين فيها. فقوله بل طلب من المرأة أن تصلي أن تختار المكان الموحش المعزول وصلاتها في السرداب أفضل وصلاتها في الظلمة أفضل، هذا ليس في الحديث. صحيح في آخر الحديث جزء من فعل أم حميد، وهو أنها من شدة تحريها وامتثالها رضي الله عنها كانت تختار أقصى شيء وأظلمه في بيتها فتصلي فيه، ولكن ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تصلي في هذا المكان الموحش المظلم كما يقول المؤلف. الملاحظة الثانية تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد ثابت في أحاديث كثيرة، بل حتى الرجل الأفضل له أن يصلي في بيته ما عدا المكتوبة، وهذا ورد في أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، صلوا أيها الناس في بيوتكم. وذلك فيه فضائل كثيرة وعديدة للرجل والمرأة، منها إشراق البيت بالصلاة والذكر فيه، ومنها تدريب الصغار على الصلاة، ومنها طرد الشياطين والجن بقراءة القرآن، ومنها أن هذا أبعد عن الرياء. وبالنسبة للمرأة فيه منها أن هذا أبعد لها عن التعرض للرجال والتعرض للفتنة، وأقرب لها إلى بيتها الذي هو مملكتها الذي تعيش فيه، وأقرب لها إلى أطفالها وإلى شؤون منزلها. الملاحظة الثالثة أن راوي الحديث، سواء قصد المؤلف بالراوي بن خزيمة الذي خرج الحديث أو غيره، لم يطوح بالسنة العملية المتواترة وراء ظهري، وحاشاه من ذلك. فإننا نعلم أن الأئمة كلهم حريصون على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي بقوله وفعله خطوة خطوة، ويجب أن يحفظ لهم قدرهم وفضلهم، ولا يجرأ الأحداث على النيل منهم مما يغيظ العلماء والمشايخ كما ذكر المؤلف حفظه الله سابقا. وليس بين السنة العملية المتواترة وبين هذا الحديث تعارض، فإن الحديث يبين الجواز فقط والأفضل، يعني السنة تبين الجواز والحديث يبين الأفضل. الحديث يبين أن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها، والسنة العملية تؤكد أنه يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، ولا يجوز أيضا للرجل أن يمنعها لو أرادت أن تصلي في المسجد، والأمر في ذلك واسع. الملاحظة الرابعة، هذا الموقف يذكرني بما قاله المؤلف وفقه الله في كتابه مستقبل الإسلام صفحة 64، وذلك بعدما ساق حديث أم عطية وهو في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وعللت في آخر الحديث بقولها: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال الشيخ رحمه الله حفظه الله، قال الطحاوي وغيره: هذا الحديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ لا كتاب ولا سنة ضد الحديث، إن دعوى النسخ مكذوبة. يقول الطحاوي: كان ذلك في صدر الإسلام، وكان في خروجهن تكفير لسواد المسلمين وإرهاب للعدو، ثم نسخ بعدما قوي الإسلام. يقول الشيخ: والحق أن هذا كلام فارغ، وهو اعتذار مرفوض لترك التعاليم الإسلامية وتغليب تقاليد أخرى على تقاليد الإسلام. الواقع أن ما رجحه الشيخ رحمه الله من أن خروج النساء إلى العيد مستحب ومشروع، في رأيي أنه هو الراجح، لأن الحديث صريح في ذلك. لكن أن تخرج المرأة بعيدة عن التجمل والتطيب والإثارة، فهذا أمر لا بد منه، والأحاديث صريحة فيه. أما التعبير بأن دعوى النسخ مكذوبة، وأن هذا كلام فارغ، وأن اعتذار لترك تعاليم الإسلام وتغليب تقاليد أخرى على تقاليد الإسلام، فأرى أن الموضوع ما كان يحتاج إلى كل هذا. الملاحظة العاشرة، صفحة 56-57، ذكر حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم قال: وفقهاء المذاهب على أن التسمية سنة، يعني على الوضوء لا فريضة، واحتجوا بما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. ثم قال: ومن الخير أن نعلم أن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي. لاحظ: ومن الخير أن نعلم أن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي، وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي. ثم قال الشيخ: والذي يدخل ميدان التدين وبضاعته في الحديث مزجات، كالذي يدخل السوق ومعه نقود مزيفة، لا يلومن إلا نفسه إذا أخذته الشرطة مكبل اليدين. لا يلومن إلا نفسه إذا أخذته الشرطة مكبل اليدين. ونريد من الجماعات العاملة للإسلام، لا يزال الكلام للشيخ، أن تكون يقظة، فلا تنخدع بالآثار الواهية ولا حديث الموضوعة. وهذا الكلام من الشيخ طيب في التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. على كل حال، على هذا الموضوع عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى فيما يتعلق بقوله وفقهاء المذاهب على أن التسمية سنة، هذا كلام مجمل، فالواقع أنه صحيح، جمهور فقهاء المذاهب على أن التسمية سنة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن صح عن الحسن البصري، وهو رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب إسحاق بن راهوية والظاهرية والقاضي أبي يعلى وجمع من أصحابه، واختاره جمع من العلماء أن التسمية على الوضوء واجب، هؤلاء من الفقهاء المتبوعين، فيلاحظ ذلك. النقطة الثانية الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حفظه الله قال: واحتجوا بما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. يعني لم يحالف الشيخ الحافظ في الاستدلال بهذا الحديث. فمن غرائب المصادفات أن هذا الحديث مما يصح عليه قول المؤلف أنه من الآثار الواهية والأحاديث الموضوعة، فإن هذا الحديث الذي استدل الفقهاء به أو استدل المصنف لهم به هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر، وفي إسناده أبو بكر الداهلي وهو متروك، ورواه البيهقي أيضا عن أبي هريرة، وفيه مرداس بن محمد قال: الذهبي لا أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء، فهو خبر منكر. ورواه البيهقي للمرة الثالثة، رواه الدارقطني للمرة الثالثة عن ابن مسعود، وفيه يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك. فالحديث متروك في منكر في متروك، النتيجة صفر في صفر في صفر. الملاحظة الثالثة قول المؤلف فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وتحذيره من إرادها والاستدلال بها، وأن الذي يدخل ميدان التدين وبضاعته في الحديث مزجات كالذي يدخل السوق ومعه نقود مزيفة فلا يلومن إلا نفسه إذا أخذته الشرطة مكبل اليدين، وطلبوا من الجماعات العاملة للإسلام أن تكون يقظة فلا تنخدع بالآثار الواهية والأحاديث الموضوعة، هذا نداء مشكور. والشيخ بذلك ينضم إلى جماعة العلماء الذين يطالبون بتنقية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والحرص على تمييز الصحيح من الضعيف، وتحذير الناس من رواية الضعيف والعمل به فضلا عن الواهي فضلا عن الموضوع، وهذا مما يجب أن تتوافر فيه الجهود. وبالمناسبة أذكر أن الشيخ حفظه الله في كتابه الجانب العاطفي من الإسلام، وهو أحد الكتب التي أسلفت أنها من مؤلفات الشيخ، ويتكلم عن الجوانب العبادية والروحانية، في صفحة 6 من هذا الكتاب ذكر العاكفين على الخرافات، ثم قال: وهؤلاء يصدق عليهم ما رواه ابن الجوزي بسنده، ما رواه ابن الجوزي بسند عن ابن عباس أنه دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين، أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده، يقل قيامه ويكثر رقاده، وآخر يكثر قيامه ويقل رقاده، أيهما أحب إليك؟ قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: أحسنهما عقلا، أحسنهما عقلا. فقلت: يا رسول الله إنما أسألك عن عبادتهما. فقال: يا عائشة، إنهما لا يسألان عن عبادتهما، إنما يسألان عن عقولهما، فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة. ثم قال الشيخ: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون من أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الحج وأهل الجهاد، فما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله. وعلق المؤلف قائلا في الحاشية: يعني اعتمدت في تدوين هذه الأحاديث على ابن الجوزي، لكن يبدو أن أسانيدها ضعيفة فلم أرها في الصحاح ولا في الحسان، وإنما أغراني بقبولها أن معناها دلت عليه نصوص أخرى ثابتة، أن معناها دلت عليه نصوص أخرى ثابتة. الحقيقة أول الحديث فيما أعلم موضوعة، مشهور عند العلماء أن حديث العقل كلها نسخة موضوعة كما ذكر ذلك أهل العلم، ليس ضعيفة بل هي موضوعة، هذا الذي أعلمه وأذكره من كلام العلماء في حديث العقل. النقطة الثانية: هل فعلا هناك نصوص أخرى ثابتة دلت على صحة معنى هذه الأحاديث؟ عندي عدة ملاحظات على الحديثين المذكورين. أولا وجه السؤال غريب، يعني هل معقولا يأتي ابن عباس إلى عائشة ويقول لها: رجل صائم قائم عابد زاهد مصلي، أي أفضل مع رجل نائم كسول مفطر لا يجاهد؟ بعيدا يأتي هذا السؤال، لأنه لا مجال للمقارنة بينهما أصلا، فوجه السؤال غريب. ثم أبعد من ذلك أن يتفق السؤال من ابن عباس لعائشة ثم من ابن عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية على الحديثين: قولوا إنهما لا يسألان عن عبادتهما، هذا يعارض القرآن، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والنصوص في هذا كثيرة جدا تدل على أن الإنسان يسأل عن عمله يسأل عن عبادته. النقطة الثالثة: العقل هبة من الله عز وجل، لا يدى للإنسان في تفاضله، فتفاضل الناس بعقولهم ليس من كسبهم، والله عز وجل فضل الناس في الجزاء بقدر ما يعملون وبقدر ما يجاهدون وبقدر ما يبذلون، وليس بقدر ما وهبهم الله عز وجل، وإن كان الحساب والعقاب قد يختلف بقدر ما أعطاهم الله عز وجل. فالغني العاقل الذكي القوي يسأل أكثر مما يسأل الفقير أو الغبي أو المريض أو ما أشبه ذلك. النقطة الرابعة أنه يلزم على ذلك أن يكون المجنون في النار، لأنه إذا كان الناس في الجنة بقدر عقلهم فمعناه من لا عقل له ليس من أهل الجنة أصلا. النقطة الخامسة أن العقل قد يكون موظفا للكيد الإسلام، وكم من العباقرة المعروفين في التاريخ وفي الواقع الآن من سخروا عقولهم الجبارة في التخطيط للقضاء على الإسلام والهدم والفتك بأهله وتشريد دعاته. الموضوع الأخير يعني في حصة هذه الليلة هو قول الشيخ وفقه الله في صفحة 56، قال ومن الخير يعني كلمة هنا مرت، ومن الخير أن نعلم أن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي، وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي، وأن الأدلة الظنية لها دلالات أقل من ذلك. يعني الشيخ هنا يقرر قاعدة أصولية أنه لا يثبت الوجوب إلا بدليل قطعي. متى يكون الدليل القطعي؟ لا يكون الدليل القطعي إلا إذا كان متواتر، يعني كما هو رأي الشيخ. أما إذا كان أحد فإنه لا يكون قطعيا. لكن الشيخ وإن كان الكلام نقل الكلام نفسه في كتاب مستقبل الإسلام صفحة 74، فإنه ذكر في صفحة 65 من كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، قال إن الحديث الصحيح له وزنه، والعمل به في فروع الشريعة له مساغ وقبول، والعمل به في فروع الشريعة له مساغ وقبول. وهذا يدل على أنه قد يكون لا يعني بالضبط ما فهمناه من كلمته الأولى حين قال إن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي، فإنه يقول إن الحديث الصحيح له وزنه والعمل به في فروع الشريعة له مساغ وقبول، ويقول وتركه لأدلة أقوى منه أمر مقرر مأنوس بين فقهائنا، أما الزعم بأنه يفيد اليقين كالأخبار المتواترة فهي مجازفة مرفوضة. يعني الزعم بأن حديث الآحاد الصحيح يفيد اليقين أنه مجازفة مرفوضة. أولا الفرض يثبت بالدليل الصحيح قطعيا كان أو ظنيا، وهذا ما يفيد كلام الشيخ الأخير. النقطة الثانية في الموضوع قوله بأن الزعم بأن حديث الآحاد تفيد اليقين مجازفة مرفوضة، هذا في تفصيل، فتلك الفائدة التي قال عنها أن مجازفة مرفوضة فيها تفصيل، والتفصيل أن الخبر وإن كان خبر أحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي ذكره جمهور المصنفين كالسرخسي وغيره من الحنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثال من المالكية وأبي حامد الإسفرايني والقاضي أبي الطيب الطبري والشيرازي أبي إسحاق وغيرهم من المصنفين في أصول فقه الشافعية وأبي عبد الله بن حامد وأبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة، وهو قول أكثر أهل الكلام حتى من الأشاعرة وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك والجبائي وغيرهم، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. ولمزيد من التفصيل في مسألة البيان أن حديث الأحد يقطع بصحتها إذا تلقتها الأمة بالقبول وتفيد العلم اليقيني، يمكن مراجعة ما كتبه ابن القيم في مختصر الصواعق وما كتبه الحافظ بن حجر في الجزء الأول من كتابه النكت على ابن الصلاح. وبذلك نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وسنكمل الوقفات مع هذا الكتاب إن شاء الله في الليلة القادمة وهي ليلة الأربعاء في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. أسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق، ونسأل الله أن يمد في عمر الكاتب على طاعته وأن يوفقه للدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام وتربية الشباب، كما أسأله عز وجل أن يوفقنا لأخذ العلم ممن جاء به والتمييز بين الخطأ والصواب في كل اجتهاد، وأن نكون ممن يقبل الحق إذا استبان له بدليله، فإن هذا هو شأن من وفقه الله عز وجل. جعلني الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. لا مانع إن كان هناك أسئلة يعني شفهية مهمة فلا مانع منها يعني حول الموضوع. مذهب الشيخ الغزالي. والله الشيخ الغزالي يختار من هو تتلمذ على عدد من علماء الأزهر كالشيخ محمود شلتوت وأظن الشيخ علي الخفيف وغيرهم من العلماء المشهورين. وأظن ظنا أنه شافعي المذهب في الأصل، ولست أجزم بذلك يقينا، لكنه لا يلتزم بمذهب الشافعي، بل هو يختار من الأقوال والمذاهب ما يرى أنه يعني أصلح للواقع، ما يرى أنه أصلح للواقع. لا، هو ما ذكر هذا، يعني مسألة كونه طالب مختص في يعني في الطب أو في الهندسة، حتى الطالب المختص في الطب والهندسة لا مانع أن يكون له يعني عناية وإلمام ببعض العلوم الشرعية، ولا مانع أن يبحث بعض المسائل، شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف شيخ مختص. والشيخ الغزالي كما ذكر الأخ له اهتمام بتوجه أصحاب الاختصاص لاختصاصه، وهذا صحيح، يعني التوجه بأن يبدع الطبيب في مجال طبه، أن يبدع المهندس في مجال هندسته، أن يبدع أي متخصص في مجاله الحيوي الذي ينتفع منه المسلمون، وهذا مسلك حميد لا إشكال فيه. لكن الكلام عام يعني حقيقة، ليس فيه تخصيص أن هذا خاص، بل بالعكس فيما قد يوحي بأنه في مجال طلاب علوم شرعية. يعني أنا أعقب على كلام الأخ بكلمة. صحيح، يعني الشيخ الغزالي وفقه الله فيما قال وفيما لم أذكر، يعني هو ينطلق من واقع معين، ينطلق من واقع، والواقع الذي ينطلق منه قد يكون فيه خطأ أحيانا، قد يكون فيه خطأ، لكن الكتابة حين تكتب لجماهير الناس سيقرأها الناس على كافة الطبقات، ولن يفهموا أنه بالضرورة أن هذا الكلام يخص واقعا معينا أو أفرادا معينا، إلا حين تكون الكلمات محبوكة واضحة بحيث لا يكون عليها أي مدخل. يبقى أنه يعني مراعاة لهذه الأشياء، أنا لم أتعرض لأي شيء تكلم عنه الشيخ إلا من خلال الأحاديث التي ذكرها، وإلا في الواقع أن هناك تعليقات كثيرة على هذه الأحاديث يعني حارة جدا، وسهام يعني قوية وكلمات لاذعة جدا. أقول الشيخ لا شك أنه يعني يعتبر نفسه في موقع الطبيب الذي قد يقسو أحيانا للعلاج، كما يقول الشاعر استريح يقول الشاعر: فقسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. لكن يعني هذه وجهة نظره. على كل حال، وما أريد أن أعقب عليها بشيء، لا أريد أن أعقب على هذه الوجهة بشيء، وإن كان كثير من الناس خاصة المقصودين بهذا الكلام قد ينفرون من مثل هذا الكلام حين يرون مثل هذا الهجوم، ويعتبرون أنهم أمام خصم لهم. فلو كان الكلام بأسلوب يعني أكثر نعومة وأكثر ليونة وأكثر موضوعية لكان أكثر قبولا، خاصة أن الشيخ حفظه الله من أكثر الناس دعوة إلى سعة الأفق وتحمل وجهة النظر المخالفة، حتى مع الشيعة مثلا في كتابه، أعتقد في أحد كتبه، يعني نسيت اسمه الآن، لا غير دستور، في دستور الوحدة الثقافية وفي كتاب آخر له كنت أقرأ به في الأمس، تكلم عن مسألة في أظن في كتاب ظلام من الغرب، يعني احتمال، لا والله ما هو في الكتاب هذا، في كتاب آخر يعني ما أذكره، لا أذكره في الأسبوع القادم، تكلم عن مسألة التقريب بين السنة والشيعة وضرورتها. وأيضا هذه المسألة لا أريد أن أبحثها، لأن هذه أمور كل مسألة منها تحتاج إلى يعني جلسة خاصة. لكن أقول الشيخ يعني باختصار أن الشيخ وفقه الله من أكثر الدعاة وأشهر الدعاة المنادين بالموضوعية وسعة الأفق وتحمل الرأي المخالف. إذن فلنجعل من أنفسنا للشباب قدوة حسنة في هذا، والله تعالى أعلم.
الشيخ على المرة بعد أن يقضي بنفسي هذا المنهج
لا بأس يا أخي. يعني فرق بين معاذ وبين كثير من شباب الصحوة الإسلامية اليوم. شباب غض، بعضهم فعلا يعني حدثاء عهد بالتدين والعلم. وبعدين تعرف أن الواقع الإسلامي اليوم يموج باختلافات، يعني كما أننا نفرق بين معاذ وبين شباب الصحوة، فمعاذ شاب متمكن قوي الإيمان قوي العلم يثق به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له حين أخطأ هذه الكلمة القوية: فتان أنت يا معاذ. لكن ليس كل شباب الصحوة الإسلامية اليوم هكذا، هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نعلم أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أهواء الناس واحدة، هواهم تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يختلف المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل يسلم بما قاله عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا العصر المشارب مختلفة، الدعاة لهم يعني مذاهب كثيرة وأراء شتى، وكبار الدعاة مختلفون في مسائل عديدة، ولا يمكن بل من المستحيل جمع هؤلاء الدعاة على كلمة واحدة، من المستحيل جمعهم. لكن نحن نقول لماذا نسعى إلى جمعهم على رأي واحد؟ لا يلزم هذا، إنما ينبغي أن نسعى إلى إيجاد منهج سليم للخلاف، بحيث أن يكون يعني مع الخلاف كل واحد يحترم الآخر ويقدر وجهة نظره ويحفظ له مكانته وعلمه، ولا يعني يسارع المسلمون كل واحد يحطم الآخر. يعني يعجبني مثلا أن الشيخ الغزالي وهو موضوع الحديث يقدر بعض التقدير، يعني كما ظهر لي الشيخ الألباني، وإن كان ينتقد في مواضع لا شك في عدد من المواضع، لكنه يقدره ويصف بأنه من كبار المحدثين في هذا العصر، وقد كتب له رسالة من الخليج نشرها محمد إبراهيم الشيباني في مصنفه الذي كتبه في مناقب الألباني، وهذا يعني مسلك حميد بين أهل العلم. لكن نفس الشيء لو كان مع شباب الصحوة أيضا، بأن يكون معالجة هذه الأمراض أو الأخطاء معالجة هادئة بأسلوب لين وبموضوعية تحفظ لهم صوابهم، لأن أحيانا يعني إذا زادت قد تصل إلى حد يعني بعيد، ولا أريد أن أطيل، يعني ما أحب أنا أسترسل فيما أعلم في هالمجال هذا. هناك بقية حديث سأذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم.